والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة نوح جاءت بعد فاتحة السورة في قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. الآيات، في هذه الآيات الكريمة يقص الله جل وعلا علينا مناجاة نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لربه تبارك وتعالى. والله جل وعلا أعلم، فهو جل وعلا أعلم منه بما قال وبما قيل له، لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهو جل وعلا يعلم ما قال نوح، ويعلم ما قيل له، يعلم ما خفي على نوح وعلى غيره سبحانه وتعالى. قال ربي، يعني يا ربي، ينادي ربه بلفظ الربوبية، أنك ربيتني وأنعمت علي بما أنعمت علي به. قال رب إني دعوت قومي، يخبر بأنه دعا قومه، وقال قومي ولم يقل دعوتهم، وإنما قال دعوت قومي، لأنه يتحبب إليهم بأنهم قومه. إني دعوت قومي إلى ماذا؟ إلى ما أمرتني به من توحيدك وإفرادك بالعبادة وطاعتي فيما آمرهم به. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، دعاهم في الليل ودعاهم في النهار، وبدأ بذكر الليل أولا، والله أعلم، من أجل أنه بدأ بالسر أول، لأن الدعوة أولا بالسر لعله أحرى للإجابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالسر 3 سنين وهو يدعو إلى الله سرا عليه الصلاة والسلام. وهنا قال دعوت قومي ليلا، والليل مظنة السر والإخفاء عن الناس، كأنه يأتي إلى المرء ليلا سرا لا يعلم عن ذلك أحد فيدعوه ويرغبه. والدعوة السرية أولا أحرى للإجابة، لأن المدعو يستشعر أنه مقصود بعينه في هذه الدعوة فيصغي لما يدعى إليه، بخلاف ما إذا كان المرء يتكلم علنا أمام الناس فكل واحد يقول عن نفسه لست أنا المقصود. ليلا ونهارا لم يقتصر على دعوة السر، بل كان يتحين الفرص ولا يضيع فرصة، فهو يغتنم الفرص السرية ليلا ويغتنم الفرصة نهارا علنا أمام الناس سرا وليلا أفراد ونهارا في المجتمعات، إذا اجتمع عنده 4-5-10 أكثر أقل يغتنم الفرصة ويدعوهم ليلا ونهارا. وفيها إشعار بمعنى الديمومة، أنه دائم ما يفتر، ما اقتصر على وقت دون وقت، ما اقتصر على وقت العمل أو وقت الدوام أو وقت كذا، بل كان مستمر في الدعوة عليه الصلاة والسلام. دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني في كل الوقت. فماذا كان تأثرهم من ذلك؟ قال: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يعني أنا أستمر وأجتهد معهم في الدعوة لكن هم يفرون مني ولا يقبلون، وكلما أكثرت لهم الدعوة أكثروا الفرار عني والبعد. قال: فر بمعنى ذهب وأبعد. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني عكس ما كنت أتوقع، يعني كل المفروض أن كلما ألححت عليهم وأكررت لهم وكررت عليهم وأكثرت عليهم ارعوا بعضهم واستجاب، لكن لا، كلما زدت في الدعوة زادوا في النفور والإعراض، يعني أنهم لا خير فيهم ولا حياء ولا مروءة. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم في أي وقت وفي أي مكان، كل ما دعوتهم لتغفر لهم أدعوهم وأبين لهم فائدة استجابتهم لي، أنها تحصل لهم المغفرة منك يا ربي، أرجيهم وأذكر لهم شيئا من الثواب الذي يحصلون عليه، تمحى سيئاتهم السابقة وتغفر لهم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، يدخلون أصابعهم في آذانهم من أجل ألا يسمعوا قولي، كما قال الكفار بعضهم لبعض: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هم هؤلاء كلما دعوتهم لأجل أن يسمعوا قولي ودعوتي وضعوا الأصابع في الآذان حتى لا يسمعوا، يعني هذا أشد من كونه يسمع ويعرض، يسمع ويعرض. هذا مثلا سمع لكن سمع شيئا ما أعجبه فأعرض عنه، لكن هذا والعياذ بالله من زيادة التكبر والتعاظم، يقول ما نريد أن نسمع منك شيئا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، واستغشوا ثيابهم، واستغشوا ثيابهم، غطوا رؤوسهم واستغشوا، غطوها بثيابهم. لماذا؟ قال المفسرون استغشوا ثيابهم لأجل ألا يروا، أو استغشوا ثيابهم لأجل ألا أراهم ولا أعرفهم، أو استغشوا ثيابهم زيادة في رغبتهم عدم السماع، كأنهم ما يكتفون بسد آذانهم بأصابعهم بل يجعلون فوق الأصابع الثياب حتى لا يتطرق كلامي إليهم بأي شيء، ما يسمعون منه شيئا أبدا. واستغشوا ثيابهم، هذا كل ما يستطيعونه في عدم السماع لإبعادهم عن السماع. ثم من طوت عليه قلوبهم أعظم وأفظع، واستكبروا استكبارا، فعلهم السيء بدني وقلبي. الأسماع سدوها، والعيون غطوها، والقلوب مستكبرة متعاظمة لا خير فيهم. وإني كلما دعوتهم من أجل مصلحتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم، لأجل أن لا يسمعوا، أو لأجل أن لا يروا، أو لأجل أن لا يروا. بكل قال بعض المفسرين ولا منافات، يمكن يكون قصدهم الجميع، قصدهم لا يسمعوا ولا يروا نوح ولا يراهم ولا يميزهم. واستغشوا ثيابهم وأصروا على ما هم عليه من العناد والإعراض، واستكبروا، أصروا على ما هم عليه، يعني لا يريدون أن يسمعوا مني، ولا وليس هذا ناتج عن حياء، وإنما هو عن استكبار وتعاظم والعياذ بالله. كما ورد أنه كان يأتي الأب بولده ويقول انتبه لهذا نوح لا تطعه، فقد حذرني منه أبي، لأنه طال مكثه فيهم عليه الصلاة والسلام، فعمر فيهم كما عرفنا وكما هو في الآية الكريمة 50 عاما. فكان الأب يأتي بولده ويقول انتبه لهذا فقد حذرني منه أبي، والولد يأتي فيما بعد بولده ويقول انتبه لهذا فقد حذرني منه أبي، وأبي حذره منه جدي، وهكذا. وأصروا واستكبروا استكبارا، تعاظما عن الحق، لأنه أحيانا يكون المرء لا يقبل الشيء لأنه جاهل فيه ويريد زيادة إيضاح، وهذا الجهل البسيط، أن المرء يجهل الشيء، لكن ربما إذا زيد له في الإيضاح أو وضح له الكلام أكثر وبين له ربما استجاب. لكن المستكبر والعياذ بالله مهما دعي ومهما قيل له ما يقبل، لأنه متعاظم متغطرس. ما يمكن أن يرعوي لما يسمع أبدا لما في نفسه من الكبر، والكبر خصلة ذميمة وهو كبيرة من كبائر الذنوب. وورد أن الله جل وعلا يحشر المتكبرين يوم القيامة أمثال الذر، يطعهم الناس بأرجلهم وأقدامهم عقابا لهم على سوء صنيعهم، لأنهم تكبروا. وما ينبغي لابن آدم أن يتكبر إذا عرف كيف نشأته وكيف مآله، من أين نشأ وكيف هو الحال في الدنيا يحمل العذرة والقاذورات، ثم بعد ذلك يكون جيفة من الجيف. فما ينبغي له أن يتكبر بخلقه وبصفته. والعبد كلما تواضع لله جل وعلا رفع الله شأنه وأعلى ذكره وقربه منه. وفي هذه الآية الكريمة تحذير للعباد على الكبر، لأنه أكثر من يرد الحق نتيجة الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حذر الأمة عن الكبر وبين أنه كبيرة من كبائر الذنوب، خشي بعض الصحابة رضي الله عنهم أن ما يحرص عليه الإنسان من المظهر اللائق والحسن أنه نوع من الكبر، فقالوا يا رسول الله لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، هل هذا من الكبر؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق وعدم قبوله. والمسلم والعاقل إذا عرض عليه الحق نظر فيه، إن كان حقا إذا عرض عليه الأمر أي أمر نظر فيه، إن كان حق قبله وحمد الله لتوفيقه لقبوله، وإن كان باطل رده. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الله جميل يحب الجمال، يعني يحسن بالإنسان أن يظهر بالمظهر اللائق على قدره، لا يتعاظم عن مستواه ولا ينزل، وإنما يكون على مستواه. وأصروا واستكبروا استكبارا، توكيد استكبارا. اقرأ.
يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح عليه السلام أنه اشتكى إلى ربه عز وجل ما لقي من قومه وما صبر عليهم في تلك المدة الطويلة التي هي 1000 سنة إلا 50 عاما، وما بين لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم، فقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي لم أترك دعاءهم في الليل ولا في النهار امتثالا لأمرك وابتغاء لطاعتك، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي كلما دعوتهم ليقتربوا من الحق فروا منه وحادوا عنه، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا ما أدعوهم إليه، كما أخبر تعالى عن كفار قريش وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. واستغشوا ثيابهم، قال ابن جرير عن ابن عباس تنكروا له لئلا يعرفهم، وقال سعيد بن جبير غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول. وأصروا أي استمروا على ما هم فيه من الشرك والكفر العظيم، واستكبروا استكبارا أي استنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له، ثم إني دعوتهم جهارا.
قوله جل وعلا ثم إني دعوتهم جهارا، يعني يا ربي مع ما اتصفوا به من الكبر والغطرسة وعدم قبول الحق ما اكتفيت وما قنعت بل كررت واستمررت معهم، ثم إني دعوتهم جهارا، دعوتهم جهرا، أنادي وأتكلم في المحافل والمجامع ومجامع الناس، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم إعلان إظهار الناس كلهم، وأسررت لهم إسرارا، يعني جمعت بين هذا وهذا، أحيانا أدعوهم جهارا وأحيانا أتلطف مع الواحد فآتيه وحده أو في بيته أو في ناديه وحده وأتحدث معه لعله يرعوي، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم يعني على رؤوس الملأ إعلان، وأسررت لهم إسرارا بالخفاء والسر، وأني نوعت لهم الدعوة. وهكذا ينبغي للداعية أن يتلطف مع من يدعوه، فبعض الناس يحسن أن يدعى علنا وبعض الناس يحسن أن يدعى سرا، فالداعي إلى الله جل وعلا يتلطف بمن يدعوه ويحرص على أن يأتيه من حيث يحب لعله يستجيب. والله جل وعلا قال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما أرسلهما إلى فرعون وهو أعتى أهل الأرض في وقته، والله جل وعلا يعلم أذلا أن فرعون لا يستجيب لأنه يعرف حاله جل وعلا قبل أن يخلقه، قال تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، تعليم للعباد. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، بالحسنة حتى وإن كانوا كفار. فالله جل وعلا يعلم عباده الرفق بالمدعو لعله يستجيب، فإن لم يستجب فتقوم عليه الحجة. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وثم التي تقتضي الترتيب والبعد بين هذا وهذا، يعني أني أنوع مرة جهرا ومرة سرا وأتلمس، هذا يحسن أن أدعوه جهرا وهذا يحسن أن أدعوه سرا، فتتلمس المناسب لكل واحد. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا،
وأسررت لهم إسرارا أي فيما بيني وبينهم، فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجح فيهم.
وفي هذه الآيات الكريمة تعليم من الله جل وعلا لعباده بطرق الدعوة إليه حسب حال المدعو، فيتلطف به المرء لعل الله أن يوفقه للاستجابة، لأنه أحيانا إذا دعي المرء علانية تكبر وتعاظم، وإذا دعي سرا وتلطف به استجاب. وكذلك ينبغي لكل ناصح حتى وإن كان صاحبه مسلم مؤمن لكن وقع في معصية فينصحه ويدعوه إلى الله بالسر ولا يفضحه، كما ورد المؤمن ينصح ويستر والمنافق يفضح. المنافق يفرح أنه يقع على عثرة أو زلة من أخيه المسلم من المسلم مثلا لينشرها ويعلنها، والمؤمن إذا وقع على زلة من أخيه المسلم دعاه إلى الله ورغبه في الخير وحذره من الشر وستر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تقول السائلة: جاءت امرأة تريد العمرة، وفي الطريق قبل الميقات جاءتها العادة الشهرية فعدلت عن نية العمرة خشية أن تؤخر رفقتها، وهي الآن قد طهرت وهي في مكة وتريد العمرة، فمن أين تحرم؟
من أراد مكة لحج أو عمرة من رجل أو امرأة، سواء كانت المرأة طاهرة أو حائض أو نفسا، أو الرجل صحيح أو مريض وهم يريدون الحج أو العمرة، فيجب عليهم الإحرام من الميقات. فإذا أحرموا من الميقات ودخلوا مكة متى ما طهرت المرأة أو صح الرجل وشفي أدوا العمرة، ولو بعد أيام من الإقامة في مكة. إذا كانت المرأة تعلم أن رفقتها يمكثون في مكة حتى تطهر عادة، أما مثل حال هذه المرأة السائلة لما عرفت أنها حاضت عند الميقات أو قبل الميقات، وتعرف من حال رفقتها أنهم لا يبقون في مكة طويلا وتخشى من أن تحبسهم أو ترجع معهم وهي على نسكها على إحرامها، فعدلت عن العمرة، فلا شيء عليها حينئذ لأنها عدلت عن العمرة قبل أن تحرم. من عدل عن العمرة قبل أن يحرم فلا شيء عليه. جاء مثلا من بلاده بنية العمرة رجلا كان أو امرأة، فلما وصل إلى الميقات قبل أن يعقد النية عدل، بداله أن يؤخر العمرة فلا حرج عليه ما دام لم يدخل. فهذه المرأة لما رأت أنها قد تؤخر رفقتها أو تضطر أن تسافر معهم وهي محرمة عدلت عن العمرة فلا شيء عليها، ودخلت مكة بغير نية العمرة لأنها تتوقع أن رفقتها غدا أو بعد غد يسافرون وهي على حيضها فتسافر معهم فلا شيء عليها. فلما طهرت وهي في مكة ما يلزمها أن تعود إلى الميقات لأنها ما تجاوزت الميقات وهي تريد الحج ولا العمرة، فتخرج إلى الحل وتحرم منه، ولا يلزم من التنعيم وإنما من الحل إلى عرفات أو إلى الشرائع أو إلى التنعيم أو إلى أي جهة من جهات مكة خارج حدود الحرم، ولا شيء عليها، وعمرتها صحيحة إن شاء الله إذا أحرمت وطافت وسعت وقصرت من رأسها فقد حلت من عمرتها. أما إذا كانت تعلم أن رفقتها سيبقون حتى تطهر وقالت أدخل وهي تريد العمرة لكن قالت أؤخر الإحرام حتى أطهر، هذه تكون أخطأت، أخرت الإحرام وهي ممكن أن تحرم. فهذه إذا إن أحرمت من غيره من الحل فعليها هدي، لأنها تجاوزت الميقات وهي تريد الحج أو العمرة بدون إحرام فيكون عليها هدي.
تقول السائل: أعلن قائد الطائرة بأن الميقات بعد ربع ساعة، وانشغلت بلبس الإحرام والوضوء حتى مرت نصف ساعة، ثم تنبهت أنني تجاوزت الميقات مع أنني كنت ناوٍ بقلبي.
ما دمت ناوٍ بقلبك فلا شيء عليك والحمد لله، واشتغالك بالتجرد من المخيط والوضوء ونحو ذلك هذا لا يؤثر عليك إن شاء الله، ما دمت ناوٍ بقلبك الدخول في النسخ فأنت لا شيء عليك.
يقول السائل: إذا حك المحرم رأسه هل عليه شيء؟
لا، ليس عليه شيء، لأن حك الرأس أو الجسد ما ليس من محظورات الإحرام، وإنما الذي من محظورات الإحرام هو أن يتعمد الإنسان أخذ شيء من الشعر وهو محرم، فهذا الذي محظورات الإحرام. أما حك الجسد أو الرأس ثم إذا حك رأسه مثلا علق بيده شعره أو شعرات من رأسه لا يؤثر هذا عليه، لأنه ما نهي عن حك الرأس أو حك الجسد، ما نهي عن هذا وليس هذا محظورات الإحرام. ثم إذا حكه وعلق بيده شيء من الشعر محتمل أن هذا الشعر منقطع من قبل، ما قطعه بحكه وإنما علق باليد لما حك رأسه، فلا شيء عليه في هذا والحمد لله.
يقول السائل: هل تخص ليلة 27 من شهر رجب بصلاة أو دعاء خاص، وهل تعتبر من أفضل أيام السنة؟
لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص ليلة من ليالي رجب بعبادة من أجل أن الإسراء والمعراج وقع فيها. أولا، الإسراء والمعراج كرامة عظيمة من الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لما عصاه الكثير من كفار قريش من أهل الأرض وآذوه وأهانوه وتكبروا عليه صلى الله عليه وسلم، رفع الله منزلته وأوصله إلى ما لم يصل إليه كثير من كل الأنبياء، وبعض حتى الملائكة جبريل عليه السلام تأخر لما رفع الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أعلى، قال هذا حدي ما يرتفع أكثر، ففيها كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتكريم محمد صلى الله عليه وسلم تكريم لأمته، وإعلاء لشأن الصلاة وأن شأنها عظيم عند الله تبارك وتعالى. جميع الفرائض فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، إلا الصلاة لما أراد الله جل وعلا فرضها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رفعه إلى السماوات العلى، فهذه كرامة عظيمة، لكن في أي ليلة وقعت الله أعلم. ولو كان لهذه الليلة المتكررة فضل لحفظه الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة ما يضيعون شيء فيه فضل. ليس لليلة الإسراء والمعراج المتكررة فضل أبدا كسائر الليالي، لو لها فضل لنوه عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو لها فضل لحفظه الصحابة رضي الله عنهم، قالوا ليلة الإسراء والمعراج في كذا، فكل ما دارت احتفلوا به، لكنهم ما فعلوا شيء من هذا. ليلة الإسراء والمعراج ليلة عظيمة، لكن المتكرر منها مثل سائر الليالي. الليلة التي أسري برسول الله وعرج به هذه ليلة عظيمة وحصل فيها كرامة عظيمة، لكن مقابلها في السنة الثانية لا، ما لها ميزة فيما بعد كذلك. فهناك ليالي كلما تكررت فيها الفضل، وليالي فيها الفضل فيها نفسه لكن تكررها لا. والعبادات أيها الإخوة توقيفية، يعني ليست مبنية على الاجتهاد ولا الاستحسان، وإنما نتعبد ربنا جل وعلا بما شرعه لنا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما طلب منكم إحداث شيء ولا استحسان شيء ولا الإتيان بالتكميل، لا، عليك الاتباع، امسك أثر من سلف تسعد وتنجو وتفوز، لكن إذا تركت طريقهم وبدأت تلتفت يمينا وشمالا هلكت. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الرسول عليه الصلاة والسلام ما احتفل بليلة الإسراء والمعراج، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الصحابة، وإنما هذه البدع وجدت بعد القرون المفضلة، وأكثر من أوجدها وعمل بها تركوا السنة، ولو تمسكوا بالسنة لكفتهم، لكنهم تركوا السنة وأخذوا بالبدعة. هؤلاء الذين يحتفلون مثلا ليلة كذا وليلة كذا، أهم أهدى أم الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين؟ ما احتفلوا الصحابة، يعني هؤلاء جاءوا بشيء أحسن مما فعله الصحابة؟ حاشا وكلا. خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم صحابته، أفضل القرون، خير القرون قرني الذي لا ينطق عن الهوى. تريد أن يكون أحد خير من أبي بكر، خير من عمر، خير من عثمان، خير من علي رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هؤلاء هم خير الأمة وأفضلها بعد نبيها. الشيطان يأتي إلى ابن آدم يحب منه التقصير في العبادات، فإذا لم يدرك منه شيء وجد عنده قوة ورغبة في العبادة، حاول أن يخرجه عن العبادة المشروعة إلى عبادة تكون هباء منثورا لا فائدة فيها، فهو يحاول منه ترك الدين، فإذا لم يتركه وأبى عليه حاول أن يخرجه باسم التمسك بالدين، باسم إحياء ليلة كذا وليلة كذا وليلة المولد وليلة الهجرة وليلة الإسراء والمعراج، هذه كلها حصل فيها فضل عظيم لهذه الأمة، فيجب عليها حمد الله جل وعلا وشكره على هذه النعم، لكن لا فضل لليالي المتكررة. ولهذا ما اهتم الصحابة رضي الله عنهم فيها. ليلة الإسراء قيل في محرم وقيل في رجب وقيل في أول رجب وقيل في آخر رجب وقيل في ليلة 27 وقيل قبل ذلك، ما ضبطت الليلة، ولو أن فيها فضل لحفظت، لو فيها فضل لحفظت ما تساهل الناس فيها. الصحابة رضي الله عنهم بلغوا الأمة الدين الذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر أيها الإخوة من الابتداع الذي يبعد به المرء عن السنة، يبعد به عن طاعة الله، والحرص على الاتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما طلب منكم أن تأتوا بشيء جديد في العادات، نعم جدد ما شئت العادات، افعل ما شئت، اركب امش، كل أول النهار كل آخرة، الغداء اجعله بعد طلوع الشمس بعد زوال الشمس، ضحى، أنت تصرف في عاداتك لا بأس عليك، لكن في العبادات لا، ما مطلوب ولا يجوز لك أن تأتي بشيء جديد. إذا جئت بشيء جديد رد عليك، يسميه محدث، أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فليحذر المسلم البدعة، والشيطان اللعين يحرص على البدعة أكثر من حرصه على المعصية والكبيرة، لأن الزاني والسارق وشارب الخمر يفعل هذا وهو مستحي، وهو يشعر بالخجل، يشعر أنه عاصي، حري به بعد فترة أن يندم ويتوب إلى الله جل وعلا فيتوب الله عليه. لكن صاحب البدعة والعياذ بالله ما يقول استغفر الله، لأنه يرى أنه أتى بشيء حسن، يرى أنه كمل الدين، أن الدين ما كمل وكمله، جاء بشيء جديد يشكر عليه. لا، يحذر المسلم ذلك، هذا إيحاء من الشيطان. وغالبا صاحب البدعة ما يقول هذه بدعة استغفر الله وأتوب إليه، يقول هذا عمل دين عبادة أتقرب به إلى الله، هم يعملون هذا على سبيل التقرب إلى الله يظنون، وهم في عملهم هذا يبعدهم عن الله جل وعلا وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم ذلك، لأنه ما يكون إلا بإيحاء من الشيطان وحرص منه على من أجل إضلال بني آدم، كما أقسم بعزة الله جل وعلا بقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. جعلنا الله وإياكم من عباد الله المخلصين.
يقول السائل: كيف يكون علاج من أصيب بعين قبل 4 سنوات وما زال يعاني منها وقد استرقى 10 مرات ولكن لا جدوى؟
ما ييأس إذا أصيب بالعين، يأخذ بالعلاج النبوي، والعلاج النبوي نوعان: الرقية أولا، ولا ييأس، رقي مرة مرتين 10 أكثر ما حرج، يرقى نفسه، هو نفسه يفتح جيبه ويقرأ وينفخ على نفسه ويضع يديه هكذا ويقرأ فيهما ويمسح ما نالت من مقدمة جسمه، هذه الرقية. الشيء الثاني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن أن يؤخذ من العائن إذا عرف شيء مما له فيه أثر، مثل فنيلته، مثل سروانه، يغسل ويصب على المعيون على من أصيب بالعين، أو يؤخذ شيء من أثر أكله مثلا، شيء من أثر جسمه ويصب على المعيون، فهذا فيه علاج نبوي كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا طلب من المرء أن يغسل شيء من داخلة إزاره أو وجهه أو يديه في ماء ليصب على المعيون فإن هذا مجرب في النفع وهو علاج نبوي ولا ييأس، لأن المرء إذا يأس أو رأى أن عمله هذا لا فائدة فيه يبتلى بأنه لا ينتفع. ويحسن بالمسلم أن يكون متعلق بالله جل وعلا ولا يقول مثلا فعلت وفعلت ما رأيت في نتيجة، أو دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي. حينئذ إذا قال هذا والعياذ بالله لا يستجاب له.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته في حال حيضها؟
نعم، له أن يستمتع منها بكل شيء غير الجماع، لأنها زوجته وحل له، يستمتع منها بما شاء غير الإيلاج.
يقول السائل: إذا كنت أصلي في بيتي بعض السنن قد تمر بنتي الصغيرة من أمامي، فهل تقطع صلاتي؟
لا، ما تقطع الصلاة، لكن يحسن أن تمنعها، أن تمنع من أراد المرور بين يديك. والصغير أخف شأنا من الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يصلي فأراد عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أراد أن يمر، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يمر فامتنع ورجع. فأرادت زينب أخته أن تمر فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم فمرت، فقال عليه الصلاة والسلام: هن أغلت، يعني الرجل الولد استجاب والبنت ما استجابت مرت.
يقول السائل: ما هي صفة الرمل والاطباع الموافق للسنة؟
الاطباع الموافق للسنة أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا الاطباع، وهو يشعر بالخفة وسرعة الحركة والنشاط. والرمل كذا مقاربة الخطى مع الإسراء، مقاربة الخطى مع الإسراء. والسبب والله أعلم في مشروعية هذين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة لعمرة القضية التي بعد صلح الحديبية في السنة السابعة، قال الكفار بعضهم لبعض: يقدم عليكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، يعني حمى المدينة، فأمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالاطباع والرمل. فكان الكفار قد تصاعدوا على الجبال ينظرون هؤلاء الذين جاءوا من المدينة قد وهنتهم حمى يثرب، فإذا بهم مطبعون ويرملون، فقالوا: هؤلاء ليسوا، لم تصبهم الحمى، بل هؤلاء كالغزلان، نشاط وخفة وحركة، هؤلاء كالغزلان. وفي هذا إغاظة للكفار، فبقيت سنة.
يقول السائل: المحرم إذا مسح الركن اليماني أو قبل الحجر الأسود وكان فيه طيب، هل يؤثر على عمرته؟
لا، ما يؤثر على العمرة، لأنه ما قصد الطيب وإنما قصد الاستلام. لكن ما يقصد الطيب ليتطيب وهو محرم، لكن إذا استلم الركن اليماني أو الحجر الأسود بيده فعلق بيده طيب فلا يؤثر عليه هذا، بل يستمر في طوافه.
يقول السائل: ما حكم من لبس الفنيلة وهو محرم مع علمه بالحكم إلا أنه مريض؟
لبس الفنيلة جهلا أو نسيانا وهو محرم فلا شيء عليه، وإذا لبسها وهو غير جاهل ولا ناسي فإن كان لحاجة مرض فلا بأس عليه وعليه فدية، وإن كان لغير حاجة فلا يجوز له ذلك فيأثم وعليه الفدية. يعني إذا لبسها جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه والحمد لله، لبسها وهو يعلم أنها ممنوعة، فإن كان لعذر فعليه الفدية ولا شيء عليه، لا إثم عليه. وإن كان لغير عذر فهو يأثم لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فدية ذلك وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، الذي يريد من هذه يختار.
يقول السائل: أمتلك محلا تجاري وأبيع فيه الدخان، فهل أرباحه حلال أو حرام؟
هذا لا يجوز للمسلم، لأن الدخان حرام. لما قلنا حرام؟ لأن الله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، قاعدة شرعية، كل خبيث حرام. وهل يقول عاقل إن الدخان من الطيبات؟ لا والله، حتى من ابتلي به يعرف أنه ليس من الطيبات بل هو من الخبائث، وضار في البدن ومتلف للمال ومضعف للدين ومبغض للجلوس مع الأخيار، فهو خبيث من الخبائث محرم. ثم إن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه وحرم ربحه، فلا يجوز للمسلم أن يأكل من ربح الدخان ولا يوكل أهله وولده، لأنه كما ورد: كل لحم نبت من سحت في النار أولى به. وكانت بعض النساء الصالحات إذا أراد قيمها وزوجها أن يخرج في الصباح وصته، قالت: يا عبد الله اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، لا تطعمنا حرام، لا تكتسب لنا شيء من الحرام، ما وجدت حلالا نصبر على الجوع ولا تطعمنا حرام، لأنه كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فليحذر المسلم أن يأكل أو يوكل أولاده ومن تحت يده من الحرام، فينشأ نشأة فاسدة والعياذ بالله، وهو إذا أكل من الحرام إن دعا ما استجيب له، كما قال عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الرجل يطيل السفر: أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك؟ يعني ما معه من أسباب الإجابة، معه من أسباب الإجابة كثير، لكن معه مانع عظيم من موانع الإجابة. ما هي أسباب الإجابة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطيل السفر، إطالة السفر والسفر من أسباب الإجابة، الشعثة والغبرة، رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، فالشعثة والغبرة والتواضع والخمول من أسباب الإجابة. مد يديه إلى السماء لأن الله جل وعلا حي كريم يستحي من عبده إذا سأله أن يرد يديه صفرا، تكرار الندى: يا ربي يا ربي، هذا من أسباب الإجابة، فمعه من أسباب الإجابة الشيء الكثير، لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام قال عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك. فليحذر المسلم الربح من المال الحرام، لأنه كما أنك إذا كنت معافا منه لا تحب أن تقع فيه فلا يجوز لك أن تبيعه على إخوانك المسلمين، كأنك تغشهم، كأنك تقول خذوا هذا وادفعوا ثمنه، وأنت تأخذ ثمنه وربحه وتقتات به، فتضر نفسك وتضر إخوانك المسلمين. والمفروض في المسلم أن يكون ناصح، مثل ما إن ما يجوز لك أن تبيع الطعام التالف والذي فيه فساد، فلا يجوز لك أن تبيع الدخان، كما لا يجوز لك أن تبيع الخمر، كما لا يجوز لك أن تبيع كل محرم. فليحذر المسلم ذلك وليبتعد عنه لئلا يرد دعاؤه ويكون غاش لنفسه ولأهله ولإخوانه المسلمين في بيعه عليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.